الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحكام الكفن. ذكر السيد الماتن رحمه الله من أن كفن الزوجة على الزوج، قلنا استدل على هذا الحكم بالإجماع وبالسيرة المستمرة وبالنصوص خاصة، منها معتبرة أو صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الفقيه ومعتبرة السكوني فيهما كفن الزوجة على الزوج، أنه هذا كلام كفن الزوجة على الزوج ما المراد منه؟ كلمة على، ما المراد من هذه الكلمة؟ الاحتمالات في هذا ذكرنا أنه مجرد ثبوت، أي أنه يثبت على الزوج كفنه، كفن الزوجة. هذا الاحتمال بعيد عن سياق الكلام، مجرد الثبوت أعم من الحكم التكليفي ومن الحكم الوضعي ومن المال الثابت في الذمة. مجرد أن يثبت في ذمة الزوج أو على الزوج ثبوت كفن الزوجة بعيد عن سياق هذه الروايات. الاحتمال الثاني أنه يثبت حكما تكليفيا صرفا، أنه يجب كما ورد في قوله تبارك وتعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مجرد حكم تكليفي. هذا الاحتمال أيضا بعيد عن سياق وهذه الروايات، إلا إذا كانت هناك قرينة في البين نستفيد منه بأن هذه الكلمة استعمل في الحكم التكليفي، كما في قوله تبارك وتعالى هناك حكم ربوبي على الناس، فيثبت حكما تكليفيا، ليس هناك حكم حقا أو أي شيء آخر حتى تأتي هذه الاحتمالات. هذا الاحتمال متعين في قوله تبارك وتعالى الله على الناس حج البيت، أي حكم تكليفي. أما في المقام هناك احتمالات أخرى، مجرد تكليف في الزوج على الزوج هذا بعيد ويحتاج إلى قرينة، هذه القرينة مفقودة في المقام. الاحتمال الثالث أن يكون هناك حكم وضعي، بأن يكون هناك حق في ذمة الزوج، مجرد أن هناك حق في ذمة الزوج. الاحتمال الرابع أن يكون أعم من الحق ومن التكليف، أن يثبت تكليف وحق وضعي في ذمة الزوج، فالزوج مكلف بكفن الزوجة ويثبت حق أيضا في ذمته بالنسبة إلى هذا. الاحتمال الرابع هو المتعين في من قولهم أكفن الزوجة على الزوج، هذه هي الاحتمالات المتصورة في المقام. بعد ثبوت أن هذا يفيد الحكم التكليفي والحكم الوضعي كليهما في المقام، نأتي بأن مقدار هذا الحق ما هو؟ هل أن هذا الحق يثبت أصل الاستحقاق؟ إن هذه المرأة تستحق على الزوج أن يكون هناك كفن، ليس أكثر من ذلك، استحقاق تصرف، وهذا هو المستفاد. أكثر من هذا بحيث يثبت الملكية للكفن يحتاج إلى دليل، وإذا شككنا في ذلك المرجع إصالة البراءة. فنستفيد من هذا الحديث الشريف من أن الزوجة لها حق في ذمة الزوج أن يكون هناك كفن، على الزوج أن تكفين المرأة كفن الزوجة، لكن هذا أصل الاستحقاق ثابت، أصل التصرف ثابت ولا إشكال فيه، تتصرف فيه بمقتضى الحديث، لكن ما زيادة على الاستحقاق، زيادة على التصرف بحيث جواز التصرف، بحيث تثبت ملكية للزوجة لهذا الكفن، هذا يحتاج إلى دليل، الإطلاق لا يثبت ذلك، إذا شككنا في ذلك نرجع إلى أصالة البراءة. ويقول الفقهاء رحمهم الله إن الكفن مثل سائر النفقات الجارية في حياة الزوجة، كسوة المرأة على الزوج في هذا الأمر لا إشكال في أنها تكسو هذا، يجب على الزوج كسوة المرأة. كذلك أثاث البيت الموجود من اللحاف من أمثال ذلك كله إنما يجوز لها أن تتصرف، إما إنها تستحق هذا في حياتها، أما أنها تكون مالكة لهذا يحتاج إلى قرينة. إن قال الزوج إن هذه ملك لك فلا إشكال فيه، أما إذا لم يكن هناك قرية في البين تدل على الملكية فالأصل بقاء الملكية على ملك الزوج، وإنما الزوجة إنما تستفيد منها ما دامت هذه الزوجة موجودة في البيت، ما دام الأثاث موجود في البيت الزوجة تتصرف فيها تستحقها وتتصرف فيها ولا إشكال في ذلك. أين مثل النفقات في حياة الزوجية؟ ويفيدنا هذا فيما سيأتي من المسائل التي سيذكرها السيد الماتن رحمه الله، من أن الزوجة إذا كان هناك متبرع لكفن الزوجة الزوجة لا تستحق ذلك حينئذ لوجود كفن فعلي في البيت، حينئذ لا يحتاج إلى أن نقول بأن الزوج هو الذي يجب. كذلك إن أنفق الزوج الكفن ودفنت الزوجة ثم بعد الدفن خرجت المرأة إما بسيل أو غير ذلك فالكفن يبقى على ملك الزوجة، وخرج الكفن سالما يبقى على ملك الزوج وليس الزوجة لها حق، إذ الزوج أدى ما عليه، كفن المرأة ودفنها مع التكفين ثم خرج الكفن من دون أن يصيبه شيء من التلف يرجع إلى ملك السابق أي ملك الزوج. فحينئذ هذا هو الذي نستفيده في المسائل الآتية. هذا هو أصل المطلب من أن كفن الزوجة على الزوج الوارد في الروايتين. نقرأ الروايتين حتى نستفيد منهما. الروايتان معتبرة السكوني عن جعفر. السكوني هو رجل عامي المذهب لكنه يروي عن الإمام الصادق عن آبائه عن رسول الله دائما، ولكن رواياته معتبرة عندنا. خبر السكوني عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت، على الزوج كفن امرأته في الاحتمالات في على ما ذكرنا. وفي الفقيه صحيح عبد الله بن سنان قال عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال ثمن الكفنين من جميع المال. هذا واضح سيأتي إن شاء الله أن الكفن، وتقدم أيضا أن الكفن مقدم على جميع على الدين على الوصايا على التركة على الميراث، الكفن أول ما يخرج من صلب المال بمقتضى هذا الحديث الشريف. ثمن الكفن من جميع المال، وقال عليه الصلاة والسلام كفن المرأة على زوجها إذا ماتت. احتمل بعضهم بأن هذه هي رواية أخرى أدرجت في ضمن هذه الرواية، ولكن صاحب الوسائل وغيره قالوا بأنه رواية واحدة وليست روايتان متعددتان. هنا إنه هذه والاحتمالات التي ذكرناها في كلمة على، حينئذ نقول بأن كفن الزوجة المستفاد منها أن كفن الزوجة في حال موتها كنفقاتها الحياة، نفقة عليها في حال حياتها إنما تثبت وضعا في ذمة الزوج شيء وليس من المال الثابت في ذمة الزوج، إلا إذا كانت قرينة تدل على أن الذي أنفقه الزوج على المرأة من الثياب ومن الأثاث وغير ذلك ملك للزوجة. أما إذا لم تكن قرينة في البين يباح لها التصرف، استحقاقها ثابت جواز تصرفها ثابت ولا إشكال فيها بالنسبة إلى الأمر، إلا أن الملكية ترجع إلى الزوج، فلو أعرضت هذه المرأة عن هذه الأساس أو أنها طلقت رجعت هذه الأساس ملكيتها إلى الزوج حينئذ. وسيأتي في كتاب النفقات تفصيل الكلام في نفقات الزوجة حال العيال. ثم قال رحمه الله: ولو مع يسارها، للإطلاق إطلاق الحديثين الشريفين، كفن الزوجة على الزوج له إطلاق يشمل ما إذا كانت الزوجة معسرة أو كانت ميسرة عندها من المال ما يكفن بها المال، ما دام الشرع أثبت حكما في البين، أي حكما وضعيا أو حكما تكليفيا في البين، أن هذا الزوج هو المتكفل لكفن زوجته، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو مأمة، كل ذلك لإطلاق النص والفتوى. جميع الفقهاء يعبرون عن هذا التعبير الذي يذكره السيد المصنف في المقام: مطلق الزوجة بحيث يشمل جميع هذا الوارد في الرواية إطلاق يشمل جميع ذلك، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة. نعم، خلاف بين بعض الفقهاء في أنه إذا كانت هذه المرأة دائمة صحيح لا إشكال فيه، أما إذا كانت منقطعة انصراف النص عنه صار متحقق، ثمن كفن الزوجة على الزوج ينصرف عن المنقطعة. قالوا بأنه هذا النص لا يشمل المتمتع بها. السيد الوالد يقول بأن الإطلاق ثابت والانصراف بدوي ولا حاجة إلى هذا الانصراف، لا يقبل مثل هذا الانصراف. نعم، إذا كانت المدة يسيرة بحيث تكون ساعة أو ساعتين ينصرف الزوجية عن مثل هذه المتمتع بها، لكن المصنف هنا في المقام أطلق الحكم منقطعة دائمة أو منقطعة، كانت هذه المدة قليلة أم كانت طويلة، والخلاف جار في المنقطعة. والسيد الوالد إنما فصل الكلام في المقام بين أن تكون المدة قليلة فالانصراف صحيح، وأما إذا كانت المدة كثيرة لا تنصرف لفظ الزوجة عن مثل هذه المرأة. هذا هو الإطلاق، من دائمة أو منقطعة، هذا الذي ذكروه. مطيعة أو مناشزة، خلاف بين الأعلام من أنه هل يشمل قوله عليه الصلاة والسلام للزوجة الناشزة ثمن الزوجة كفن الزوجة على الزوج يشمل الناشزة. في الذكرى استشكل في الحكم، قال بأن الإطلاق يشمل الزوجة الناشزة، ولكن إذا ربطنا الكفن بالنفقة فبما أن النفقة الناشزة لا تجب على الزوج فكفنها أيضا لا يجب، فربط النفقة الكفن بالنفقة، فإذا كانت النفقة غير واجبة على الزوج وهي ناشزة فكفنها أيضا لا يجب، ربط الكفن واعتبر الكفن من النفقة. أشكل عليه بأن الإطلاق محكم كفن الزوجة على الزوج، وأما ربط الكفن بالنفقة فما دامت النفقة واجبة فيجب الكفن وإذا لم تجب النفقة فلا يجب، هذا أول الدعوة يحتاج إلى دليل، وليس الأمر كذلك، فإن نفقة الزوجة في حال حياتها لها دليل أنها مرتبطة بهذا لم تكن ناشزة، وأما بالنسبة إلى الموت فلا يكون هناك هذا الدليل، فهذه زوجة والزوجة يجب كفنها على الزوج. ولذلك اختلف الفقهاء في الناشزة في الذكرى، تردد إطلاق النص يشمل، ربط الكفن بالنفقة لا يجب، إذ النفقة الناشزة لا تجب على الزوج في حال حياتها، كذلك كفنها لا يجب باعتبار أن الكفن من الزوج من النفقة. لكن كبرا وصغرا موضوع النزاع جعل الكفن من النفقة موضع نقاش لا يرتضيها أكثر الفقهاء، مضافا إلى أنه لو ربطناه خرج بالنص وإطلاق النص الموجود في المقام كفن الزوجة على الزوجين. هذا ما ذكرنا. إن نعم يبقى الانصراف، هل الانصراف بالنسبة إلى بعض أفراد هذه الزوجة مثل المنقطعة وغير المنقطعة، هل هذا الانصراف يمكن الاعتماد عليه بحيث نقول أن الزوجة منصرفة عن الناشزة منصرفة عن المتمتع بها والمنقطعة؟ هذا الانصراف موضع نزاع بين الفقهاء. من يقول بأن الانصراف موجود يفتي، ولكن هذا الانصراف إثباته مشكل. أن نثبت انصراف عن زوجة المنقطعة أو نثبت الانصراف عن زوجة الناشزة، هي ناشزة وماتت، حينئذ نقول ينصرف الدليل عنه، هذا الانصراف لا يعتمد عليه، إنما هو بدوي لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الانصراف. ثم حينئذ فحينئذ الحكم صحيح مثل ما قال السيد المصنف، يشمل جميع ذلك، كانت مطيعة أو ناشزة دائمة أو منقطعة مدخولة بها أو غير مدخول بها، كل ذلك إنما يجب كفنها على الزوجين. وكذا المطلقة رجعية، لما عرف في الفقه من أن المطلقة زوجية بحكم الزوجة نصا وفتوى، فإن المطلقة هي زوجة، فحينئذ وإن كان المطلقة الرجعية نعم في المطلقة البائنة خرجت عن الزوجية فلا يجب كفنها على الزوجين دون البائنة. وكذا في الزوج لا فرق بين أن يكون صغيرا الزوج أو كبيرا عاقلا مجنونا، إنما يعطي الولي إذا كان الزوج مجنونا أو كان صغيرا، يتكفل الولي في إخراج نفقة الزوجة من مال المولى عليه، والمكلف في إخراج ذلك. وإطلاق الحديث يشمله كفن الزوجة على الزوج، الزوج له إطلاق يشمل جميع هذه الأقسام، الصغير الكبير المجنون العاقل غير المزمج الصغير العاقل المجنون، كل ذلك يشمله. لكن في الصغير والمجنون إنما الولي يقوم بإخراج الثمن الكفنة من ماله. المسألة الأخرى، يشترط في كفن الزوجة على الزوج أمور، أحدها يساره، والدليل على ذلك الإجماع المتيقن من الإجماع الذي ذكرناه، من أنه الإجماع الفقهاء على أن كفن الزوجة على الزوج المتيقن منه هو يسار الزوج، وأما في صورة إعساره فلا بد من التماس دليل آخر. فالمتيقن من هذا الإجماع هو أن يكون الزوج موسرا يتمكن من إخراج ثمن الكفنة والمنساق من الأخبار ذلك أيضا، ثم كفن الزوجة على الزوج المنساق منها ما إذا كان الزوج متمكنا موسرا، أما إذا لم يكن متمكنا معسرا فهو خارج عن سياق الأخبار. كذلك المقطوع بين الأصحاب، إن الأصحاب قطعوا بهذا الحكم ولا إشكال فيه، فالحكم شرع، إلا أن صاحب المدارك احتمل شموله للمعسر أيضا للإطلاق. ثمن كفن الزوجة على الزوج إطلاق يشمل الموسر والمعسر، لا فرق بينهما، لكن هذا الإطلاق كما ذكرنا لا بد من تقييده بالمتيقن من الإجماع، وكذلك بالمقطوع به عند الأصحاب، والمنصرف والمنساق من الأخبار هو أن يكون الزوج متمكنا موسرا من إعطاء الكفن. فحينئذ الإطلاق مردود لعدم ثبوت الإطلاق كون الزاني من هذا الإطلاق الذي تمسك به هو لأجل أن الكفن مال ثابت في ذمة الزوج. اعتبر أن الكفن مال ثابت في ذمة الزوج فلذا قال بأنه يجب عليه، كما أن الدين إذا ثبت في ذمة الزوج في ذمة أحد يجب عليه دفع هذا الدين وأداء هذا الدين كان موسرا أم كان معسرا. لكن للمعسر له أحكامه الخاصة، إما يعطى له مهلة أو غير ذلك. كذلك صاحب المدارك احتمل أن يكون كفن الزوجة من المال الثابت في ذمة الزوج، فحينئذ قال إطلاق الخبر يشمله. لكن ذكرنا إثبات كون الكفن من المال الثابت في ذمة الزوج يحتاج إلى دليل. قلنا نستفيد من على مطلق الحكم الوضعي أو التكليفي، أما كونه مالا ثابتا في ذمة الزوج فليس الأمر كذلك، فيحتاج إلى دليل مزيد بيان حينئذ. فحينئذ صاحب الذكرى رضوان الله عليه إنما قال بالإطلاق لأن رأيه بأن كفن الزوج مال ثابت في ذمة الزوج فيجب عليه دفع هذا المال موسرا كان أم معسرا، ولكن للإعسار أحكامه لأحكام خاصة. فلذلك هذا الإطلاق مبني على هذا المبنى، المبنى غير صحيح فالإطلاق غير ثابت. وذكرنا أن الدليل معقد الإجماع في الموسر، والمقطوع به عند الأصحاب هو الذي ما إذا كان الزوج موسرا، والمنساق من مجموع الأدلة التي ذكرناها السيرة وغير ذلك ما إذا كان الزوج موسرا، أما إذا كان معسرا فليس له ليس عليه ثمن كفن الزوجة. هذا ما أردنا إثباته في هذه المسألة، بأن يكون له ما يفي بالكفن أي ثمن الكفن أو ببعضه، إذا لم يكن كل ثمن الكفن ببعض الثمن زائدا عن مستثنيات الدين، فيكون عنده زيادة عن مستثنيات الدين فيكون هذا يجب عليه. هذا الذي يقول. فحينئذ الحكم صحيح لفرض عدم كونه من المال الثابت في ذمة الزوج، فيجب عليه إخراج هذا من ماله ما دام عنده، أما إذا لم يكن عنده من المال فليس هو من المال الثابت فلا يجب عليه دفع ثمن الكفن. هذا ما يتعلق بهذا الشرط وسيأتي تتمة الكلام.